ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. وهذا هو اللقاء 57 الأولى. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله عز وجل الحفيظ الحافظ جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الاسم في اللغة العربية وفي الشرع، بينا أدلة هذا الاسم من كتاب ربنا، ثم بدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذين الاسمين، وأخذنا الدرس الماضي أثرا من آثار الإيمان، وأن الله تعالى هو الحافظ للسماوات والأراضين وما فيهما وحده لا شريك له. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. وقبل أن أذكر الأثر الثاني، أشير إلى مفهوم الاسم من باب وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات. وطبعا الحفظ يشمل إن وقعوا أن يعودوا تائبين، لأن التقوى ليست عاصمة وإن كانت رادعة. ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. هذا مفهوم الحفيظ الحافظ جل جلاله. فمن آثار الإيمان بهذين الاسمين، الأثر الثاني كما قال المصنف أن المحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى وشاء له أن يحفظ ويبقى. وأما من شاء الله سبحانه أن يضيع أو يضمحل ويضعف أو يهلك، فإنه ضائع هالك لا محالة. قال: فقد تكفل الله بحفظ كتابه العزيز من التحريف والتغيير والتبديل على مر العصور والدهور. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبقي كذلك كما قال سبحانه، هذه القرون الطويلة محفوظا بحفظ الله تعالى له. فهو من آيات الله الظاهرة للعيان الدل على صدق وعد الله جل شأنه. ولذلك كلكم يحفظ القصة المشهورة في خلافة عمر رضي الله عن عمر، أن أحد الراغبين في التعرف على الإسلام ذهب إلى المدينة. جزاكم الله خيرا يا أبا صوفي، الله يبارك فيك، بارك الله فيك. فالتقى بأحد الأعاجم الذين دخلوا الإسلام حديثا، ومعنى أعجمي يعني ليس من أهل اللغة العربية، فسأله عن الإسلام، فكلمه عن الإسلام، فقال له الأعرابي: هل عندك مما نزل على الرسول شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: أسمعني. فقرأ آية من سورة التوبة وفيها: وأذان من الله ورسوله إلى المشركين، عفوا، أن الله بريء من المشركين المفروض ورسوله. فالأعجمي قرأها إزاي؟ ورسوله بالكسر، أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر. فالأعرابي صاحب لغة قال: إله يتبرأ من رسوله، فلا حاجة لي بهذا الإله ولا بهذا الدين. طبعا الأعجمي مش فاهم، قال لك بس بيتطاول على الله وعلى الإسلام، فأمسك به وذهب به إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قضية الآن أمام الأمير، قال: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل جاءني يسألني عن الإسلام، فأخبرته وقرأت عليه بعض آيات القرآن، فقال: إله يتبرأ من رسوله، لا حاجة لي بهذا الإله ولا بهذا الرسول. طبعا عمر عدل، قال: يا أعرابي، لماذا قلت ما قلت؟ قال: قرأ علي آية قال فيها أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت: ما دام يتبرأ من رسوله فلا حاجة لي بهذا الإله الذي يتبرأ من رسول أرسله. فقال عمر للقارئ: بئس القارئ أنت، بل الآية: أن الله بريء من المشركين ورسوله. الأعرابي سمع الآية من فم عمر، قال: أهكذا نزلت؟ قال: نعم. قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شوف حفظ القرآن من أي تحريف. الأعجمي مش عارف يقرأ، قرأ خطأ فكسر، والكسر معناه ان الواو بقت عطف، ما دام ربنا تبرأ من المشركين وكمان تبرأ من الرسول. انما الواو دي مش واو عطف، دي اسمها في اللغة واو الاستئناف، يعني دي جملة جديدة، يعني ان الله بريء من المشركين دي جملة. الجملة الثانية بقى: ورسوله، اي ورسوله ايضا بريء من المشركين، فدي اسمها واو الاستئناف، وده من مفهوم قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمحفوظ من التحريف ومن التغيير ومن التبديل، لأنه آية باهرة، إنه كلام الله عز وجل. ده من عظمة هذا الكتاب يا إخوة، أن العام البسيط الذي لا يحفظ شيئا من القرآن في صدره، إن صلى خلف إمام في الجهرية وأخطأ الإمام يشعر بالخطأ مع أنه مش حافظ القرآن. وده من جمال القرآن، يقول لك: أنا حاسس إن في غلط. لازم يكون في غلط، ما دام غلط الإمام يبقى في غلط، إنه القرآن. قال: ولقد أتى على المسلمين أيام فتن سوداء انتشر فيها أهل البدع والأهواء، وأدخلوا على هذا الدين أنواع المحدثات، وافتروا على رسول الأمة عليه الصلاة والتسليم أنواع المفتريات، ولكنهم عجزوا جميعا عن أن يحدثوا في هذا القرآن شيئا. أبدا، يجوا عند القرآن ما يفعل. يا إخوة، كتاب بدأه الله عز وجل بقوله في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. تحدي: ما رأينا مصنفا قط من المخلوقين يقول عن كتاب صنفه إنك لا يمكن تجد فيه خطأ، بل جو كل من يصنف من المغرب يقول: هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي. لازم يستدرك علينا. إنما القرآن كلام من؟ كلام الله بس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. فلما عجزوا يقول لك نحرقه بقى زي ما عملوا في السويد، إنهم عجزوا أمام براهين الساطعة إنهم يحرفوا أو يغيروا. شوف حتى مسيلمة الكذاب لما حاول يزعم أنه ينزل عليه القرآن وكمان صار أضحوكة ولقب بالكذاب. كان في المشهد الجميل اللي دايما أذكره في هذا الموقف عندما التقى به عمرو بن العاص قبل أن يدخل عمرو الإسلام في رحلة تجارة، عد على بني حنيفة اللي منهم مسيلمة الكذاب، فالتقى به مسيلمة وقال يا عمرو ماذا أنزل على محمد؟ عمرو قال، وقد نزلت سورة العصر، قال يا مسيلمة لقد نزلت على محمد سورة عجيبة يقول فيها رب محمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسيلمة سمع كده للسورة وقال وأنا كذلك يا عمرو نزلت علي سورة مثلها. عمرو قال أسمعني نسمع كلامك. طبعا القصة قبل ما نقرأ قرآن مسيلمة لازم نعرف الخلفية عشان نفهم بيقول ايه. في حيوان في جزيرة العرب اسمه الوبر. الوبر ده حيوان دميم الشكل، وحش قوي يعني. احلى حاجة فيه الاذن، عنده الاذان حلوة، وكذلك صدره لونه جميل، انما جسمه كله ايه. فمسيلمة يقول يا وبر يا وبر، زي سورة العصر يعني، يا وبر يا وبر، انما انت اذنان وصدر والباقي كله حفر نقر. يعني جسمك جميل قوي، الصدر والأذنين فقط، إنما جسمك كله حفر نقر يعني ما. فعمرو سمع الكلام ده وقال يا مسيلمة والله إنك تعلم إني أعلم إنك كذاب. أتضاهي هذا الهراء بهذا الكلام الذي أنزله رب محمد على محمد؟ إن عمرو صاحب لغة يعرف يعني إيه العصر، إن الإنسان لفي خسر، إنما يا وبر يا وبر ما ينفعش. زي ما قال عن سورة الكوثر أيضا إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. طبعا كان كل ما يقول قرآنا زعم يضحك عليه قومه ويقولون إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. وهكذا كل من يقترب من القرآن بالإهانة لابد أن يعاقب ويهان، لأن القرآن كلام الله تعالى. قال ولكنهم عجزوا جميعا عن أن يحدثوا في هذا القرآن شيئا أو أن يغيروا فيه حرفا واحدا، فبقي كما هو وبقيت نصوصه كما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن أدي الحفظه إيه كمان قال المصنف وكذا أماكن العبادة، فإن المحفوظ منها هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى وهو خير حافظا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآيات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن آيات الله العظيمة وكذلك الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع. سبحان الله، ليس عندها أحد يحفظها من عدو، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها عشان يروح يقعدوا هناك، فليس عندها رغبة ولا رهبة، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة. لها هيبة عجيبة. شوف أبرهة الحبشي الذي جاء من بلاد الحبشة بجيش عرمرم فيه الفيلة الضخمة، وجاء لهدم البيت. الفيل يا إخوة عندما نظر إلى الكعبة وهيبتها أعرض وفر هاربا. سبحان الملك، يحاولوا مع الفيل إنه يقرب من الكعبة أبدا، وفجأة أظلمت السماء وجاءت طيور أبابيل بأحجار من نار أحرقت جميع الجيش. بقدرة من يكون للشيء كن فيكون، لأن هذا البيت محفوظ. إلى أن يأذن الله في آخر الزمان. قال: فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلا متواضعا في غاية التواضع. لا إخوة، حقا اللي منكم راح لعمرة أو حج ونظر للكعبة، سبحان الله، يجد هيبة عظيمة، يجد جلال. إيه ده؟ تأخذ القلوب. سبحان الملك، سبحان الحفيظ. قال: وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث دنياوي، بل ينفق الناس الأموال الطائلة من أجل الزيارة. سبحان الله، لأن الحفيظ هو الله. وهي على هذه الحال من ألوف من السنين، وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها، ما في بناية مثلها في العالم كله، لا هذه الهيبة وهذا الجلال. والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تهدم، لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها. سبحان الملك. قال: وكذلك ما بني للعبادات قد تتغير حاله مع على طول الزمان، وقد يستولي العدو عليه كما استولى على بيت المقدس. والكعبة لها خاصة ليست لغيرها، وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم، فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك، وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد. انت عارف كده الشركيات والوثنيات، زي حتى ما زالت هذه الوثنيات في الهند وبعض البلاد، حتى عند الزواج يقول لك الكاهن هو اللي يحدد وقت الزواج. ليه يا عم الكاهن؟ لازم يشوف طالع الزوج وطالع الزوجة عشان لما يتزوج يكون في يوم يكون في سعادة، فهو اللي يحدد بمزاجه امتى يكون الزواج على حسب ايه؟ الطالع والنجوم، لأنهم يعتقدون أن هذه الأجران ستؤثر. سبحان الملك، وهذا هو الشرك. فلا تؤثر إلا بأمر الله تعالى. وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد، فحاروا في طالع الكعبة إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر والغلبة. ما فيش، ما عندهمش في طوالعهم خالص اللي موجود في الكعبة ده. وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها، قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طب يا جماعة ليه القلق؟ وربكم هو الحفيظ، أهلك أبرهة وجنده بطير أبابيل، وأيد اليتيم بجبريل. ليه الخوف والقلق من المخلوقين؟ كشف الضر عن أيوب ونجى لوطا ومن آمن من العذاب النازل بقومه، ونجى الخليل من نار النمرود، ونجى يونس من بطن الحوت. فلما القلق؟ والحفيظ هو الله، فما عليك إلا أن تحفظ أمره فيحفظ. قال النبي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال: قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل، فهرب أهلها منهم، فبرك الفيل وامتنع من المسير إلى جهتها. مش ممكن، أنا ما روحش هناك. وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه، يمشي في أي جهة، يجي عند الكعبة لا ما أقدرش أروح هناك. ثم جاءهم من البحر طير أبابيل، أي جماعات، في تفرقة، فوجا بعد فوج، رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم. فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم، فآيات الأنبياء هي أدلة على صدقهم، اللي بتسمى المعجزات. ما بك يا عبد الرحمن؟ نايم؟ طيب خليه نايم. قال المصنف حفظه الله عن الثمرة الثالثة: والله سبحانه وحده هو الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك، الله أكبر، ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه. إن هو حفظ حدود الله واجتنب محارمه، لأن الجزاء من جنس العمل، كما أشرت الآن في حديث النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، شبه الأمة بأسره، على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. كن مع الله ولا تبالي أبدا، لا تبالي، لا تلتفت. فالجزاء من جنس العمل. قال: إن هو حفظ حدود الله واجتنب محارمه، فبتقوى الله وخوفه يحفظ الإنسان، وبقدر ذلك يكون الحفظ والكلاءة، يعني الحماية والقوة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني بتحفظ حدود ربها فيحفظها ربها تعالى. فالآية تدل على ذلك: فلأنهن صالحات حافظات لمغيب أزواجهن من عرض ومال وولد، بتحفظ العرض، بتحفظ المال، بتحفظ الولد. حفظهن الله سبحانه وأعانهن وسددهن على ذلك. وفي حديث احفظ الله يحفظك، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، أمرك امتثل، وأقيم الصلاة أعمل إيه؟ أصلي، وآتوا الزكاة وعندي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول أزكي، وأتم الحج والعمرة لله عند القدرة المالية والصحية أحج أعتمر، لازم أكون وقاف مع الأوامر بالامتثال. قال: البنت اللي امرها الله بالحجاب لابد ان تكون وقافه مع الامر بالامتثال، ولا تلتفت لشهوات الدنيا. يا اخوه الدنيا دي قصيره جدا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول مبينا عظم الامر، يقول مع غروب شمس كل يوم، ما تغرب الشمس ينقص عمري، فهل ازددت في عملي؟ هو ده السؤال، كيف ينقص العمر مع غروب الشمس وانت لم تزدد في العمل الصالح؟ سرعان ما تمر الدنيا ويكون البعث بعد الموت ويكون الموقف والحساب، ونسأل عن الكبير والصغير، نسأل عن الفتيل والنقير والقطمير، يسألنا الملك الجبار جل جلاله. فلا بد أن نعد للسؤال جوابا، ولا بد أن نعد للجواب صوابا. فإذن لا بد من امتثال الأوامر، وعند نواهيه بالاجتناب، نهاك ابعد، ولا تقربوا الزنا، ابعد، ابعد عن كل مقدمات الزنا. حرم عليك الربا، ابعد عن الربا. حرم السرقة، ابعد عن السرقة. منعك من إطلاق البصل الحرام، غض بصرك وابعد عن هذه المحرمات، وهكذا. قال وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه. في حدود ربنا حده، اوعى تتجاوزها. فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعا وترك المحرمات جميعا. قال وقد مدح الله سبحانه عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده، فقال في معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. وقال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي حفيظ على حدود الله لا يتعداه، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هو ذا الحفيظ الذي خاف الرحمن بالغيب، الذي جاء بقلب منيب تائب نادم. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. الثمرة الرابعة، قال ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق الله هو التوحيد. الله أكبر، ده أعظم حد ينبغي على كل مسلم أن يحفظه، التوحيد، أن يعبده ولا يشرك به شيئا، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا هو الحق العظيم الذي أمر الله سبحانه عباده أن يحفظوه ويراعوه، وهو الذي من أجل حفظه أرسل الرسل وأنزل الكتب. فمن حفظه في الدنيا حفظه الله تعالى من عذابه يوم القيامة، وسلمه وأمنه منهم، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ويجيره من النار، وإن عذب بسبب ذنوبه فإنه أيضا محفوظ بتوحيده من الخلود في نار جهنم مع الكفار الذين ضيعوا هذا الحق العظيم. ولذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، وتقرأ بالكسر أيضا بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد. وفي الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مات على التوحيد الخالص. وفي حديث أبي ذر الغفاري عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لقد جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن من مات من أمتي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر في الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد أن يحفظ هذا الحق العظيم. إحنا في زمن، نسأل الله السلامة، انتشرت فيه الشركيات والتصوف الباطل الآن بيعلو بقوة غريبة سبحان الله، ويؤيد بالمال وبالمناصب. لماذا؟ لطمس التوحيد. بل والعجيب يا سبحان الله أن فطرهم انتكست، الحق واضح ومع هذا يحرفون صفات الرب بلا دليل ويطمسون معالم السنن سبحان الله، ويدعون دعاوى باطلة للتحد والحلول وكفريات ووثنيات، وللأسف لهم أتباع من أهل الجهل من أمثالهم، وتنشر تلك الأباطيل. فواجب على أهل الحق أن ينشروا الحق ويدافعوا عن الحق ويردوا الشبه ويثبتوا أمام هذه الهجمة العجيبة لنشر البدع والأهواء. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. الآثار كثيرة وربما المقام لا يتسع، فأكتفي بهذا القدر، لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهنشوف إذا وجدت أسئلة عبر البث نجيب، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. أبو يونس يقول: لا توجد أسئلة شيخنا الفاضل. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ننتقل للحضور، لو حد عنده سؤال.